لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلونها قبل الخطبه ثم يخطب بعده. قال: خرج وفي روايه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه حين يجلس بيده، ثم اقبل يشقهم حتى اتى النساء معه بلال فقال: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، حتى فرغ من الايه كلها. ثم قال حين فرغ منها: انتن على ذلك؟ قالت: امراه واحده منهن لم يدرك غيرها. نعم يا رسول الله، لا يدري حسنهن هي. قال: فتصدق. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فدار ابي وامي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهليه. إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال الشيخ: أسند في حديث أم عطية المشار إليه هذا قريبا. باب اعتزال الحجة للمصلى. قال الشيخ: أسند فيه فرقا من حديث أم عطية المشار إليه هذا. باب النحر والذبح للمصلى يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
وهذا يدل على أن المصلى ليس له أحكام مساجد، وإذا جاء المصلى جلس ما يصلي، ما في تحية مسجد، لأنه جاء على النبي فعله بعض الصحابة أنه كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، العيد ركعتين في بيته، صححه الشيخ ناصر رحمه الله.
باب كلام الإمام والناس في الخطبة. والناس كلام الإمام والناس في الخطبة. قال: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم جيران لي، مما قال بهم خصاصة ومما قال فقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عنان، وفي رواية تبعا لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
يعني يقصد هل هذه رخصة خاصة بذلك الرجل لأنه قال: ولن تجزي عن أحد بعدك. قال بعض أهل العلم: الظاهر أن هذا كل من كان حاله مثل حال الرجل ووقع فيما وقع فيه فله الرخصة التي كانت لذلك لأبي بردة رضي الله عنه. نعم.
جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق.
يعني يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى.
باب إذا خاله العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاه ابن أبي عتبة في الزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل النصر وتكبيرهم. وأمر أنس باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل النصر وتكبيره. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال الشيخ أسند في حديث عائشة رضي الله عنها.
يعني هذا يدل أولا على أن صلاة العيد تقضى، والذي يظهر من فعل أنس أن من لم يقوى على الخروج إلى المصلى من نساء أو كبار السن فإنه يجعل لهم إمام يصلي بهم العيد، وهكذا كان يفعل علي رضي الله عنه، جعل إماما يصلي بالناس فخرج وصلى بالناس المصلى. وعند وجود العذر أن الصلاة في المصلى يجوز أن تصلى صلاة العيد داخل المصر القرية، فالأظهر والله أعلم أنها فرض. أما بالنسبة للرجال فهذا واضح، الرجال أما بالنسبة للنساء فأنا لا أعلم أحد قال بالوجوب، وإلا فقد قال النبي تلك المرأة إحدانا لما قالت إحدانا ليس لها جلباب قالت أعطيها أختها من جلبابها أختها جلبابها حتى إنه أمر الحيض أن يخرج عوازت من الصغار كار التي عادة لا يخرجن من ثلاث الخدور. هذا كله يدل على أنه فرض عين. نعم.
باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. قال الشيخ أسأل في فرقة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
هذا يعني جعله بعض العلماء هو الأفضل والأكمل، واحتج الحنابلة بحديث قالوا رواه الأثرم في مسنده، لكن لم نرى نحن مسند الأثرم، لما قال الذي يفصل بين الواحدة والثنتين، يفصل بين الواحدة والثنتين، إلا أن المشهور في الحديث والآثار جواز الإيثار بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع، لكن قد يكون هناك فاضل مفضول. ظاهر عمل ابن عمر أنه كان إذا صلى الشفعة سلم ثم أوثر بواحدة، أوثر بواحدة والأمر فيه سعة، من صلى ثلاثا حرك، ومن صلى ثنتين وسلم ثم جاء بالثالثة فكذلك.
قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أتركنا يوترون بثلاث، وإن كل النواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
جاء الحديث: من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر بثلاث، أحب أن يوتر بخمس فليوتر. حديث نعم.
باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان في أذنيه. قال حسان: أي سرعتان؟
يعني يريد البخاري أن يبين أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء. قد جاء في هذا الحديث حسنه بعض العلم، قال: إن الله أمدكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وقت الوتر من بعد صلاة العشاء. فمن أوتر بعد صلاة العشاء فقد أوتر، إلا أن الوتر بعد استيقاظ من الليل أفضل، بعد نوم واستيقاظ أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن يوتر فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صبر وصلاة آخر الليل مشهودة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم حديث جابر. الله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وعلى كل حال، خير المسلم أن لا يدع الوتر، عاد سواء صلى أول الليل كما كان يفعل أبو هريرة والدرداء والذر وقت الله عز وجل أو صلاه، مقصود أنه لا يدع الوتر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. قال الشيخ: وسند في طرف من حديث عائشة رضي الله عنها. باب يجعل آخر صلاته وترا. قال: أسند في حديث ابن عمر المتقدم في الصلاة.
يعني هنا يعني يجعل آخر صلاتك من صلاة الليل وترا، هذا المقصود. يجعل آخر صلاتك من صلاة الليل وتر، هذا أمر لا بد من واجب. صلى الليل ليس له أن يختم بالشفع، لكن يختم صلاة الليل سواء صلى على قدر نشاطه يختمه بالوتر. وكان النبي ربما عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، لكن هذه ليست لا علاقة لها بوتره عليه الصلاة والسلام، أن يصليهما وهو جالس، كما رواه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن القيم: لعلهما بمنزلة الراتبة بعد الفريضة، هي الراتبة بعد الفريضة. نعم.
صلى بعد أذان الوتر قبل صلاة
إن كان متعودا على الاستيقاظ قبل الفجر ثم أذن ذلك اليوم ولم يوتر فلا حرج أن يوتر، صليها ثلاثا وخمسا. جاء ذلك عن علي وعن عائشة. أما إذا صلىها في النهار فإنه يصليها شفعا لا يصليها وترا، إنه يصليها شفعا.
باب المتر على الدابة. عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ قال: فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال: فقلت: فلا والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على البعير.
وهذا خاص بالسمر فقط، هذا السمر، ولا يشترط أيضا استقبال قبلة، عندما حيث توجه به بعيره حيث كانت وجهته. هذا من التيسير حتى لا ينقطع الإنسان عن العبادة ولا ينقطع عن سفره.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال: أسند في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سنين كسنين يوسف. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلها سنين باب سؤال الناس لإمام الاستسقاء إذا بحثوا. عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه اكتمال اليتامى عصمة للأرامل. ومن طريق معلقة عن ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل بزاك. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه اهتمام اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب.
والاستسقاء ما هم الخصائص الأولى كما ذكر الله عز وجل موسى: فإن استسقى موسى لقومه. فحتى جاء عن سليمان أيضا جاء الاستسقاء، هذا كل الأمم أنبياء تسقون من الله السقيا والغيث. فيشرع الاستسقاء عند يعني قلة الأمطار وحصول الجذب في الأرض. والسنة فيه الخروج والبروز من البلد إلى الصحراء. ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين بهيئة صلاة العيد، يكبر الأولى سبعا والثانية خمسا. وإن خرج واستسقى من غير صلاة فلا حرج، قد فعل ذلك عمر رضي الله عنه. يقصدون أنه يعني محل تفاؤل خير وبركة عليه الصلاة والسلام، وهو عمر قال هي لما دعا قال إنا كنا نستسقي أو نتوسل إليك برسول الله أي بدعاء اللهم إنا نتوسل إليك بعم رسول الله فادعوا يا عباس فدعا.
عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا صحبه استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون.
قال ادعو يا عباس رفع يديك يا عباس فدعا. هذا لا حرج فيه، هذا التوسل بدعاء أهل الخير والصلاح لا حرج فيه. فعل ابو معاويه مع الاسود.
باب تأويل الرداء في الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى هذا المصلى يستسقي لهم فدعا الله قائما فاستسقى فاستقبل القبلة وحول إلى الناس ظهره وقلب رداءه جعل اليمين على الشمال وصلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة فوسقوا. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني نازل الأنصار والأول كوفي هو ابن يزيد.
الأول يقال ابن عبد ربه هذا المازني وهذا يدل على مشروعية تحويل الرداء. هو الحاكم زيادة قال يتحول القحط يعني تفاؤل أن يغير الله عز وجل الحال من الشدة إلى الرخاء نصر. قال وحول الناس أبديتهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال شيخ اسند في حديث انس رضي الله عنه باب الاستسقاء في خطبه الجمعه غير مستقبل القبله. قال شيخ اسند في حديث انس المشار اليه هذا. باب الاستسقاء على المنبر. قال اسند في فرق من حديث انس المشار اليه هذا.
ولعل هذا هو مستند عمر رضي الله عنه في ترك الصلاة أحيانا النبي استسقى من غير صلاة. إن عمر خرج ورفع صوته الاستغفار والذكر.
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال أسند في طرف من حديث أنس المشار إليه آنفا. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال أسند في طرف من حديث أنس المشار إليه آنفا.
باب
الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه. قال اسند في طرف من حديث انس المشار اليه الفا.
لا تحول الرداء لم ينقل الا مع صلاه الاستسقاء لم ينقل انه قال ذلك ثم استسقى ضوال المنبر يوم الجمعه.
باب إذا استشفع إلى الإمام ليستسقي لهم لم يرده. قال أسند في طرف من حديث أنس المشار إليه
آنفا. يستشفع
إلى الإمام ليستسقي لهم لم يرده.
نعم.
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند البحر. قال أسند فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في التفسير.
فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. فيقول هذا ويقول اللهم اجعله سيف النافع ويقول امطرنا بفضل الله ورحمته. امطرنا بفضل الله ورحمته هذا ثناء على الله. اللهم اجعله سيف النافع يعني هذا سؤال وطلب.
باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. باب إذا هبت الريح. عن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يخشى يخشى أن يكون يعني عذابا عليه الصلاة والسلام.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
صبا ريح رياح مباركة.
الدبور
هذه فيها العذاب صلى الله عليه وسلم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيغير. ما قيل في الزلازل والآيات. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال اللهم بارك لنا في شامنا واللهم بارك لنا في يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا وفي نجدنا. فأظنه قال في ثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطمع قرن الشيطان.
في إنسان بن عبد الله كما في مسلم من مراد بنجد هي العراق والواقع يشهد بذلك أن الزلازل تأتي تكون غالبا في بلاد فارس والفتن معروفة في العراق ما يخفى عليكم ليس المراد به نجد يمامة لا قال به نجد العراق. قال نجد كل ما ارتفع. قال أنجد إذا ارتفع. ونجد المعروفة ما لم تعرف بالزلازل لما عرف الزلازل في جهة العراق لم تعرف بنجد.
نقول قال الشيخ رحمه الله قلت أي عراقنا كما في بعض الروايات الصحيحة وبذلك أثار الخطابي والعسقلاني كما بينته في رسالة تحريك فضائل الشام خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم ويزعمون لجهل أن المقصود بنجد هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم وأن الحديث يشير إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه حاشاه فإنهم الذين رفعوا راية التوحيد خطابة في بلاد نجد وغيرها جزاهم الله عن الإسلام خيرا. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال وفي رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا المطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذن سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر بي، فأما من قال مؤمنا بفضل الله وبرزق الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مؤمنا بنومي كذا وكذا وفي رواية بنجمي كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
وهنا مقصود الكفر لا يقصد الكفر الكفر لا المخرج من الملة، إنما هو كفر النعمة. نسبة النعم إلى غير الله هذا كفر، نسبة النعم إلى غير الله هذا كفر، لكنه ليس كفرا يخرج عن الملة. هذا إذا كان بالأقوال، كان بالأقوال. واعتقاد أن النوم سبب هذا الذي يعني، فلو اعتقد أن النوم هو الذي ينزل المطر لكان كافرا، لكنه رأى أنه هو السبب، والله ما جعله سببا. حينئذ نسبة المطر إليه هذا من الكفر.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفي طريق ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
هنا في الحقيقة قد يستشكل بعض الناس هذه الآية وهذا الحديث فيما يتوقعه الأصحاب الأصحاب الجوية. نقول لا إشكال في الحقيقة، لأن العلم علمان: علم مطلق وعلم مقيد. أما العلم المطلق بالمطر وأحواله وكل ما يتعلق به هذا ما يمكن يعلمه إلا الله. أما المقيد هم يتوقعون أن الرياح تتجه كذا وتتجه كذا، فالعرب أيضا كان عندهم هذا الشيء معروف، لكنهم لم يكونوا يقولون أننا أعلم بنزول المطر، لكنهم يعرفون من خلال الرياح أن هناك غيم مقبل، وأن إنما مقصود الآية هو العلم المطلق، علم الكامل. أما علم الإنسان بشيء من ذلك فالله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مثل الساحر مثلا قد يعلم شيء من ذلك، لكن العلم المطلق الكامل لا يمكن أن يكون إلا لله.
قال الشيخ رحمه الله: قلت بهذه الزيادة يعني ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، قال: بهذه الزيادة صارت الخصال ستة وهذا مشكل، ولا إشكال في نصبها لأنه ذكر فيها هذه الخصلة السادسة، ولكن قد جمع بين الخصال الست رواية لأحمد فتأكد الإشكال، فلعل الخصلة الأولى شاذة بعدم ذكرها بآية ولم يرسل روايات الحديث عند المصنف وأحمد الله أعلم.
إيش الأولى؟
الأولى قال: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله.
هذا ما بعيد، وليس لأن حتى هذا العلم نفس ما قلنا في علم المطر نقوله، النبي أخبر بأشياء وإنبات لكن العلم المطلق لا يمكن أن يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. مثلا عز وجل أخبر أنه يعلم ما في الصدور، جاء في بعض الأدلة أن الملك قد يعلم، أن الشيطان قد يعلم، لكن علم الملك والشيطان علم نسبي، أما علم الله بذات الصدور فهو علم مطلق. وفرق عظيم بين العلم المطلق والعلم النسبي المقيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وفي رواية ثوبه مستعجلا حتى دخل المسجد، وتاب الناس إليه فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، ثم أقبل علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذلك.
يعني في هذا دليل على أن حوادث كونية لا علاقة لها بشخص أو شخصين أو موت إنسان أو ولادة إنسان أو وإنما علاقته والله أعلم هي بأفعال العباد. قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، آيتان من آيات الله، ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكونهما ينكسفان فهما نعمة، ذهاب النعمة وبعضها ولو في وقت هذا يحتاج إلى تدارك، يحتاج من العبد إلى أن يتدارك. فهي إشارة من الله تبارك وتعالى على أن العباد عندهم ما عندهم من المخالفة لأمره. إذا قال النبي لما خطب: فإن الله يغار أن يزني عبده تزني أمته. وهذا من رحمة الله بالعباد حتى يعودوا ويتوبوا ويستغفروا. وإذا كان الصحيح من أقوال العلم أن صلاة الكسوف واجبة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم من شيء شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الكسوف شدة هول الأمر عليه أراد أن يأخذ رداءه، فأخذ الدرع فلحقوه بالرداء عليه الصلاة والسلام. ومثل الشمس والقمر الله أعلم حدوث أمور لم يتعود الناس عليها وتكرارها وكثرتها، مثل الزلازل أو الأعاصير أو الحرائق العظام لما حصل في قرون مضت، والذي يظهر أنه يصلى لها كما كان السلف يفعلون، ابن عباس وأنس لأنها من الآيات. الله عز وجل قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. هذا كله خوف الله عز وجل به عباده، يرتدعوا ويتوبوا ويستغفروا وينيبوا، فالأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، وعليه فإنها تصلى صلاة الكتوب مثل هذه الآيات التي تحصل في الأرض. فالبلاء سبب نزوله الذنوب، وسبب ارتفاعه التوبة والاستغفار. والعجب، وهذا شيء سمعته بأذني ولعلي ذكرته من بعض في الدروس اللي مضت، حصل في أمريكا، حصل فيه إعصار قبل 3 أو 4 سنوات، تذكرونه، في إحدى الولايات حصل فيه أمر عظيم حتى أن أهل الولاية كلهم خرجوا به. فبعد عام أنا أستمع في إحدى الإذاعات الراديو، هم كانوا متعودين يعملون ما يسمى بالكرنفال. مش الكرنفال هذا شبه يعني احتفال ومهرجان يحصل فيه من يعني المنكرات والأمور اللي قال. فبعد سنة من الحادث اللي أصابهم أرادوا أن يعملوا ما يسمى بالكرنفال لكن بصورة مبسطة هم كالعادة. فخرج جماعة من المسيحيين يعني المتدينين، قالوا ما أصابنا إلا بسببكم يا أهل الكرنفال. فكأن هذا أمر قد فطر عليه الناس، عرفه الناس مسلمهم وكافرهم أن العقوبات الكونية إنما تحصل بسبب ذنوب الناس. فهؤلاء خرجوا يعني مظاهرة يعارضون هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا هذا الكرنفال. ولا ريب أن المسلمين أولى بهذا الفهم وأولى بهذا الفقه مع ما يصيبهم من نكبات كثيرة، سواء كانت بأيدي الناس أو ما يحل عليهم من يعني سنن الله الكونية القدرية. أولى بأن يتوبوا ويستغفروا ويعرفوا أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. أما قول بأن القشرة ضعيفة، قشرة الأرض ضعيفة، وما الكلام الذي لا يقوله من يعرف يقرأ القرآن ويعرف سنن الله في خلقه، هذا لا ينبغي أن ينتبه إليه، هذا إنسان جاهل. لأن الله تبارك وتعالى وعد أهل الإيمان بالخير الدنيا والإطمئنان والأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال وفتحنا عليه ولو أن أهل القرى آمنوا فتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فلا يمكن أن يصاب الناس بمثل ذلك وهم على خير واستقامة وتوحيد وسنة، لا. فإذا أصيبوا فالأمر كما قال تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا لا يعني العاقل الغبار الذي جاء السنة هذه شيء إنه طبيعي صلى الله عليه وسلم، أن العاقل يعرف أن ما من ذرة تتحرك في هذا الكون إلا بإذن الله، الله ليس بمعزل عما يجري في هذا الكون. وهذا الغبار مو أمر يصر به الناس ويفرحون به، بل أمر تضيق به صدور الناس وعليه، فلا يمكن أن يحدث إلا بسبب ذنوبه، لا يمكن أن يكون إلا بسبب الذنوب.
عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يكتسبان لموت احد من الناس ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فقوموا فصلوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشمس والقمر لا يخسفان بموت أحد ولا بحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا بحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي.
يعني هذا من بقايا شيء من الجاهلية قاله بعضهم، كانوا يعتقدون أن الحوادث التي تحدث لها علاقة بالأشخاص في الأرض و...
باب الصدقة في الكسوف. قال أسند فيه حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعد باب. باب الرجاء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال أسند فيه طرفا من حديث ابن عمر الآتي بالكسوف.
يعني السنة أن ينادى لها، لكن ما ينادى لها بالأذان، لكن من الصلاة جامعة، الصلاة جامعة.
باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصف الناس وراءه، وفي طريق أخرى عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت، وفي رواية كسفت الشمس، فرجع نوحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجر ثم قام يصلي، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وفي رواية سورة طويلة جهر بقراءته، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فقام وهو دون القيام الأول ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، وفي رواية ثم استفتح بسورة أخرى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد طويلا سجدتين، ثم قال بركعة آخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وفي رواية في سجدتين الأول والأول أفضل. وجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم سلم، ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله يريهما عباده لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا حتى يخرج عنكم وتصدقوا، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء أعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يخطب بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن الحي يجر قصبه وهو الذي، وفي رواية وهو أول من سير السوائل، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، قال الزهري فقلت لعروة إن أخاك ما صنع ذلك عبد الله بن الزبير يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أجل بأنه أخطأ السنة.
هذه مجامعة، ما علم بالسنة لعله يصلىها ركعتين لم يعلم بالسنة، والمقصود والله أعلم كون النبي صلى في كل ركعة ركوعين يعني أن الأمر عظيم يحتاج إلى خضوع لله تبارك وتعالى وتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذا جعل النبي في كل ركعة ركوعين تعظيما لله. جاء في بعض الأحاديث أنهم أن في كل ركعة ثلاث ركوعات لمسلم، وفي بعضها في كل ركعة أربع ركوعات. الذي يظهر الله أعلم هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن في كل ركعة ركوعين، وذلك أن النبي ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة. ولعل ذكر ثلاث ركوعات والركعة أربع ركوعات خطأ من بعض الرواة كما قال ذلك، فحققه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله.
باب أن يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف البصر. ونسبت في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم آنفا.
اللغة هي تتحمل هذا، كسف القمر، خسفت الشمس، وهذا لا حرج فيه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ أسأل في حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم
مستأخذ أرقمك، وما نرسل في الآيات إلا تخويفا يخوف الله بهما عباده. نعم.
قال رحمه الله: باب
التعوذ. لا حرج في
القراءة. أقول السائل: هل يجوز تنويع الألفاظ التي يقولها الإمام لتنبيه المأموم بالتراص، أم هناك ألفاظ معينة ومخصوصة يقولها الإمام ليصف المأمومين؟
يقول الوارد، يقول الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم.
قال: يقول بعض المأمومين في أماكن، أو عفوا يصلي بعض المأمومين في أماكن مرتفعة لا تتواصل الصفوف عندهم، قال فإنهم يروا الإمام أو المأمومين عند الصلاة وهم منقطعين الصفوف، هل يصح هذا الفعل؟
إذا انقطعوا الصفوف رغم الإرادة يعني شيء خارج عن إرادتهم الصلاة صحيحة، ما إذا كان في تساهل فريد الصلاة ما ليست صحيحة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، من كان بيته قريبا من المسجد بحيث أنه يسمع الإقامة والصلاة في المسجد، هل إذا صلى في بيته متابعا للإمام في المسجد يكون له أجر الجماعة، وبخاصة إذا كان في حالة مرضية يعجز فيها عن الذهاب إلى المسجد؟
لا، ليس له متابع وهو ببيته، إنه يصلي وحده.
يقول السائل: هل إذا صلى الإمام الاستسقاء في المسجد يقف على المنبر؟
يقف على المنبر إذا خطب يقف على المنبر.
قل سائل شيخنا أحسن الله إليكم، في بعض المذاهب لا يقبضون أيديهم على صدورهم في الصلاة، فما دليلهم على الإبصارهم في جميع الصلاة؟
لا 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 دليل من السنة ولا من الأثر. ثم شيء يذكر عن بعض الأئمة لا دليل لهم على النبي ولا على الصحابة رضي الله عنهم.
قل السائل حبيبة الله يا شيخ ونفعك، إذا كانت الكرامة واجبة في الصلاة السرية، فإذا كان المأموم في الصلاة السرية فتخلف ولم يستطع الإمام قراءة الفاتحة لسرعة ركوع الإمام فماذا عليه؟
الإمام يتحمل، الإمام يتحمل أن المأموم
يقول سأل شيخنا أحسن الله إليه متى يرفع الإنسان يديه الدعاء؟ ففي الحديث فإن الله يستحي أو يستحي أن يرد عبده يرد يدي عبده يرد يدي عبده صفرا أو يرد عبده صفرا يديه وفيه رفع يديه نفع الله.
تقدم قلنا نحن أن ترفع العيد في المواضع التي ثبت عن النبي كان يرفع فيها مثل كرفعه يديه في الصلاة والسلام في عرفة في منى صفا في الوزن يرفع يديه أوتر وغيره مما عدا ذلك فلا ترفع الا في الحاله الطارئه الامر الذي لا يتكرر ويقول ما فات لو لم يدعو حينئذ يرفع يديه.
فيقول مسجد لا يصلي به احد في صلاه الفجر الا المؤذن فقط فهل صلاته صلاه خلفيه ام انها تعد جماعه؟
له شغله له شغليته ان يكون جماعه لكن صلاته منفرد من صلاه جماعه.
يقول هل يجوز التوسل الى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في امور غير الاستسقاء؟
أما بدعاء أما بذاته هذا لا نعلم السنة ولا على الصحابة رضي الله عنهم. دليل أن الصحابة لم يتوسلوا بذات النبي بعد موته وإنما توسلوا بدعاء العباس وهكذا لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو كان مشروعا لكان النبي أولى به من غيره لكنه ليس مشروع فهو إلى الاتباع أقرب منه إلى الاتباع.
قال ما هو ضرب الشيطان وما هي أمارته أو أماراته؟
يقصد الحديث هناك فضل الشيطان يظهر الله أعلم يعني أن تلك الجهة يعني الشيطان عليها تسلط معروف من قديم كما تمر معنا علي في باب العراق وإلى يوم صلى الله عليه وسلم من قديم السحر معروف في العراق إيران معروف فيها عبادة النار المجوس والفتن من قديم معروفة بالعراق تم القتل الأراضي والبلدان تختلف منها أراضي مباركة منها أراضي عكس ذلك غالب فيها والفتن لعل هذا المقصود من قول يطر الشيطان أن الغالب عليها هو ما يهواه الشيطان ويريد وجود الفتن قتل زلازل
السائل أحسن الله إليك هل هناك حديث صحيح على أن المرأة تتمع نفسها في السجود وإذا لم يوجد حديث أيس انكسار شقائق وحجاب ونفع ذلك من فعل أم الدرداء؟
لا أم الدرداء في الجلوس فقط كانت تجلس جلسة الرجل وإلا بالاتفاق المرأة تضم نفسها في الصلاة لأنها فتنة وعورة ما هي مثل الرجل
نعم.
هل في حادث
صحيح على ذلك؟
على ماذا؟
على المنبرات
من الشعر. هذا كلام عامة أهل العلم. وإذا رأيت أهل العلم عامة اتفقوا على شيء أو سار عندهم شيء فاجزم أن مصداقه موجود في القرآن أو السنة. هذا علمناه أو لم نعلمناه؟
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليك، إذا أطال الإمام في التشهد الأول ماذا يقول المأموم؟ إذا أطال الإمام في التشهد الأول ماذا يقول المأموم؟
هذا العلماء فيه يعني انهم من طالبين التشهد الحنابلة، يقولون من قال يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضرر انه يصلي على النبي طالما انه صار الإمام، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
يسأل عن
قول
عن كف ثياب الشعر
ابن عباس. اما كف الشعر فهو عقد، اذا كان له شعر مستلسل فلا يعقده لما يحله، والثوب اذا سجد يجعل الثوب يقع معه على الارض ولا يربعه مثلا على ظهره وعلى راسه، لا أي لا يكفه. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا كانت جبة الحرير حراما على عمر فكيف يغيرها وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا؟
لا، هنا يعني التحريم قد يكون له جهتين، جهة يحرم عليه هذا الشيء وجهة لا يحرم عليه هذا الشيء، ومثل اللباس هذا أحيانا قد ما يستخدمه يشتري إنسان ولا يستخدمه الرجل، قد تستخدمه المرأة، قد لا يستخدمه مسلم يستخدمه كافر، الكافر يرى جواز ذلك وعليه إثمه، لكن الأصل بأنها جبة هل هي حلال ولا حرام؟ أصل أنها حلال، ليست حرام، هي خمر تقول أنها حرام، لا، وإذا كانت حلال فثمنها حرام، أما استعماله فقد يكون بالحلال وقد يكون بالحرام، هذا مسألة أخرى، لكن أصلها حلال. نعم.
يقول السائل: نفع الله منك شيء، هل صحيح أن رفع اليدين بالدعاء لم يثبت إلا بدعاء الاستسقاء، فما صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وهو على ظهر ناقته بأنه كان بشدة دعائه ورفعه بيده أنه كان يعطى قدحا لبن وهو مشغول بالدعاء؟
الموضع أربع يوم عرفة، جميع المواضع الذي ارفع بل ارفع في الوتر اذا اوترت في الان كل ليله اذا اوترت ارفع يديك تحت.
يقول السائل: شيخنا احسن الله اليك، ما الدليل على ان اول ايام الاسبوع هو يوم الجمعه؟
هو اول ايام الاسبوع بالنسبه لنا نحن معشر مسلمين، اول ايام الاسبوع هو يوم الجمعه، هذا الذي عليه أهل العلم والذي قرره ونقله الحافظ بن حجر على أهل العلم، فهو اليوم الأول، يوم السبت واليوم الثاني يوم العرفة، وهكذا يكون فضله، أما إذا جعلت اليوم الثاني أو الأخير ما صار له هذا الفضل، إنما هو اليوم الأول وما بعده الثاني وهكذا.
يسأل عن ما جاء في حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل يوم الجمعة، يقول في آخره علامة استفهام ما سبقها، اغتسل يوم الجمعة فاغسل رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا فأصيبوا بتقصير، هذا وقع الشيخ علامة استفهام.
ما أدري موضوع الآخر.
يقول أين الشاهد في حديث ابن عمر في باب هل من هل على من لم يشهد الجمعة فصل؟ أحسن الله إليه. حديث ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد على قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد وقيل لها لم تقولين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويقال قالت وما يمنعه عن الهام قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع اماء الله مساجد الله.
وش الباب اللي عليه؟
هل على من لم يشهد الجمعه غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة وليس لها أن تخرج إلا في إذن زوجها. إذا كان كذلك فهل يلزمها أن تغتسل للجمعة؟ الذي يظهر الله أعلم ما هو قصر الجمعة لأن المرأة ما تشهد الجمعة وإنما يقصد الاغتسال المطلق كما في أول الباب أول كتاب الجمعة الحق على كل مسلم أن يغسل رأسه وجسده كل سبعة أيام أو نحو ذلك. هذا نعم هذا غسل مو غسل الجمعة هذا غسل آخر في حد الإنسان سواء وجبت عليه الجمعة أو لم تجب عليه الجمعة ليس له أن تمر عليه سبعة أيام وهو مغتسل.
يقول ليس في حديث ابن حازم تخصيص يوم الجمعه بالصلاه الاخرى من هذا جائز.
يمكن قصد من اصبح منكم يوم صائما اذكر هذا
الشخص الذي كان يفرحون بيومهم ما كانت امراه له
لا لا هذا بالنسبه للمراه كانت تبع تصنع لهم هذا
الجمعه
مش عليه الجمعة يعني كون هذا يرتب على أنه يكون يوم الجمعة بعد هذا الأمر لم يأتي دليل يدل على إلا صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة قد جاء أنها أفضل الصلوات. انتهت الأسئلة. لا أعطى سؤال واحد صلي
قال وهل يشترط أن يقول سأل هل يشترط أن يستقبل القبلة على الدابة ابتداء؟
لا يستحب يعني لا فعل ذلك وإلا فلا حرج.